الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف حفظه الله تعالى في باب لزوم الكتاب والسنة واتباع آثار السلف وعدم الابتداع. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إياكم والتبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق. هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه فيه ضعف، جاء من طريقين، ومداره على أبي قلابة وهو لم يلق ابن مسعود، وقد أخرجه الدارمي في المقدمة، وهكذا ابن وضاح في الإبانة واللالكائي في شرح الاعتقاد، وجاء أيضا بمعناه كما سيأتي النهي عن البدع. فابن مسعود رضي الله عنه يحذر من البدع وأيضا التعمق في الأشياء والتنطع فيها. وعليكم بالعتيق، والعتيق المراد به القديم، يعني عليكم بالسنة وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واتركوا ما أحدث الناس بعد ذلك. وقال أيضا: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة. وهذا الأثر صحيح عنه رضي الله عنه، وهو أيضا في مقدمة الدارمي: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كفيتم من قبل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعلم الناس بالسنة، فلا يحتاج أحد بعدهم لأن يأتي بأمور في العبادات أو غيرها من الدين، لأنهم هم أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفهم الناس بالقرآن. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي أمر تريد أن تعلمه فاعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد علموه قبلك وقد تكلموا فيه قبلك. وقال: كل بدعة ضلالة، وهذا من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقدم في حديث العرباض ابن سارية. قال: وقال أيضا: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، يعني المسلم إذا داوم وحافظ على السنة ولو كان العمل قليلا فهو أحب إلى الله سبحانه وتعالى من أن يجتهد ويتعب نفسه في أمر لم يشرع من الله سبحانه وتعالى. قال: وجاء مثله عن أبي الدرداء وأبي بن كعب والشعبي. وهذه الآثار صحيحة: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، جاء عن جماعة من الصحابة وأيضا عن التابعي الجليل الشعبي، ينصحون بأن يسلك المرء الاقتصاد امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. مثلا الشخص يحافظ على السنن الرواتب بعد الصلوات، يحافظ على صلاة الضحى، وهكذا نوافل العبادات الأخرى في الصيام فيها خير كثير، لأن فيها الاتباع، والشخص إذا سلك الاقتصاد لا يمل، لا يمل ولا يترك، بخلاف الذي يشدد على نفسه، يشدد على نفسه فقد يمل، وكما جاء في الحديث فإن الله لا يمل حتى تمل. والنبي عليه الصلاة والسلام مع أيضا ما آتاه الله سبحانه وتعالى من القوة كان عليه الصلاة والسلام يعلم أمته كيف يسلك سبيل الاقتصاد ولا يشدد على أنفسهم حتى لا يتركوا العبادة، كما ذكرنا في الدروس السابقة كيف لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زينب وراء حبلا ممدودا في المسجد قال لمن هذا الحبل؟ قالوا لزينب، إذا تعبت تمسكت بالحبل تصلي، فإذا تعبت تمسكت بالحبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه، فكوا هذا الحبل، وليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد، يعني خذ لنفسك ما تستطيع أن تتحمله. وأرشد عبد الله بن عمرو بن العاص في الصيام أن لا يشدد على نفسه، قال أنا قوي يا رسول الله في الصيام، يريد أن يصوم كل يوم، قوي شاب وعنده إقبال على العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذه النفوس قد تتعب وقد تمل بعد ذلك رحمة بهم، فأرشده إلى أنه يصوم الاثنين والخميس. قال أني أجد أكثر من ذلك يا رسول الله. قال صم يوما وأفطر يومين. قال يا رسول الله إني أجد قوة أكثر من ذلك يا رسول الله. قال له آخر شيء صم صيام داود، صم يوما وأفطر يوما لا أفضل من ذلك. قال فصام صيام داود وألزم نفسه، وبعد أن كبر تعب، خلاص جاءت الشيخوخة، جاء كبر السن، تجي أمور على الشخص ما يستطيع بعدين أن يوفي ما ألزم نفسه بتلك العبادات، فيجد الحرج في نفسه. فقال يا ليتني سمعت وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الوصال، فأرادوا أن يواصلوا وصال الصيام، فأرادوا أن يواصلوا مثله. قال أنتم لستم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، أنتم لستم مثلي. فأبوا إلا الوصال، فواصل بهم عليه الصلاة والسلام اليوم واليومين والثلاثة كالمنكل لهم، كالمنكل لهم. تريدون تواصلوا؟ إذن واصلوا. تعبوا، من يستطيع أن يفعل ما يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فالاقتصاد، الاقتصاد في السنة، فما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هو من باب الرفق والرحمة بالأمة، فما عمل شيئا عليه الصلاة والسلام سواء كان في الصلوات أو في الصيام أو في غيرها من العبادات إلا رحمة بهذه الأمة. قال وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى وعمل صالحا ثم اهتدى، وعمل صالحا ثم اهتدى، قال أي لزوم السنة والجماعة. ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح هو أن يكون متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام ما جاء به. وهكذا فسر الفضيل بن عياض ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما هو حسن العمل؟ حسن العمل أن يكون موافقا للسنة. فانظروا كيف السلف رحمهم الله تعالى يفهمون الآيات. ما معنى العمل الصالح؟ أن يكون هذا عمل صالح، عمل حسن، أن يكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى ما كان عليه السلف. قال وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله في رسالة إلى أحد عماله قال من عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين إلى عدي بن أرطأة وهو عامل لعمر بن عبد العزيز استعمله في بعض أمور الدولة. قال: أما بعد فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مونته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. هنا الشاهد: فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، عصمة من الفتن ومضلات الأهواء. قال: ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها. لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى من قبلهم من ابتدع مثلها أو نحوها، وكانوا عبرة لمن اعتبر، كانوا أيضا أهل الأهواء والبدع عبرة لمن اعتبر. قال: فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فرض لنفسك بما يرضى به القوم لأنفسهم، بما يرضى به القوم لأنفسهم، أي ممن مضى قبلنا ما رضيه القوم لأنفسهم من الصحابة والتابعين مما كان دين الله عز وجل فيه معلوم، ارضى كما رضوا. قال: فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى، فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم عليه، ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر، وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمح عنهم أقوام فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. يصف عمر بن عبد العزيز، وهذا الأثر خرجه أبو داود في سننه وأيضا الآجري في الشريعة، يصف القوم. من هم القوم؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل العلم وأهل الفقه وأهل النظر وأهل الاستنباط وأهل العمل وأهل العمل. كلامهم قليل لكن عملهم كثير، يتكلمون في المسائل عن علم ويعملون بالعلم، فالزم طريقهم. يقول لعدي بن أرفى: الزم طريقهم، فمن أتى بعدهم لا يبلغ علمهم، لا يبلغ علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك لا يبلغ عملهم، حتى قال مجاهد: وما المجتهد فيكم إلا كاللاعب في من كان قبلهم، يعني في هذا مجاهد في عصر التابعين وإمام من أئمة التابعين، ما المجتهد يقول فيكم الآن في التابعين إلا كاللاعب، يعني كالذي يلعب. الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندهم اجتهاد في تحصيل العلم. رحل جابر رضي الله عنه إلى مصر لأجل حديث واحد، لأجل حديث واحد. كم الرحلة من المدينة إلى مصر؟ شهر. والحديث عند عبد الله بن أنيس، وقد ذكر هذا شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، حديث جابر هذا ورحلته إلى مصر ليلقى عبد الله ابن أنيس. ولما وصل مصر وبلغ المكان البيت ونادى على الصحابي، خرج إليه أو ناداه من فوق: أخرج إليك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا مكانه، جئت أسألك عن حديث فقط، عن حديث بلغني أنه عندك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. فأخبره الحديث ومشى، حديث واحد مشى ورجع إلى المدينة. فيا سبحان الله، انظروا كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ابن مسعود يقول: أخذت من فم النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة، ولو أعلم أن أحدا تضرب إليه أكباد الإبل أعلم مني، أي في هذا الشأن، لرحلت إليه. وهكذا ماذا يظن الظان في صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل هم مقصرون في هذا الأمر؟ الجواب لا، ليسوا بمقصرين، بل بلغوا ما بلغوا من العلم، ومع ذلك هم متواضعون، هم رضي الله تعالى عنهم متواضعون، ويرون أنفسهم ليسوا بشيء من تواضعهم. والتابعون أخذوا العلم أصلا عن الصحابة، فلا شك أن التابعين أقل علما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل وأقل عملا. الصحابة جاهدوا وشهدوا المشاهد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكونوا يخبئوا شيئا مما علموه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يعلمون إثم من كتم العلم، بل أنهم إذا سمعوا شيئا بثوه، مع أيضا شغلهم بأمور دنياهم من البيت ونحو ذلك، إلا أنهم رضي الله عنهم في الجملة كما قال أهل العلم في الجملة لا يخفى عليهم شيء من السنة، في الجملة لا يخفى العلم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عمر كان يتناوب، هو فتى من الأنصار، يوم عنده ينزل يسمع الحديث، ويوم عند الأنصاري، هذا يوم يذهب يشتغل ويوم يسمع العلم. أنت انظر يوم بيوم، هذا يسمع وهذا يأتي، هذا يسمع وهذا، يتبادلون السماع من النبي صلى الله عليه وسلم. فهل سيخفى بعد ذلك شيء على هذا؟ إلا النزر اليسير، إلا كما يقال النزر اليسير. لكن علم الشريعة، علم الشريعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد علموا ما أراد الله سبحانه وتعالى في كتابه، فهم حفظة، أغلبهم وأكثرهم حفظ للقرآن. وهل أخذ أحد إلا عنهم؟ انظروا الآن نحن نقرأ بقراءة من؟ قراءة حفص عن عاصم. عاصم أخذ عن أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل. أبو عبد الرحمن السلمي أخذ عن من؟ أخذ عن علي بن أبي طالب القرآن كاملا. إذن علي كان من حفظة القرآن. وهكذا أيضا كيف سيستنبطون الأحكام التي نراها في الفقه غير أنهم عندهم حفظ للسنة، حفظ للقرآن؟ زيد بن ثابت من حفظة القرآن، أبي بن كعب من حفظة القرآن، ابن مسعود من حفظة القرآن. إذن هذا ما يظن في الصحابة. ولهذا عمر بن عبد العزيز يقول لهذا التابعي أدي بن أرطى، يقول له عليك بما كان عليه القوم فهم أعلم، وقد كفونا كل شيء، فلا يحتاج من بعدهم إلى أن يحدث المحدثات. حتى أن بعض الصحابة يقول أنا أكبر من هذه البدعة، أنا أكبر من القدرية. القدرية جاءت بعدي، يعني بدع حصلت بعد موت كثير من الصحابة، قال أنا أكبر من القدرية، هذه البدعة حدثت ماذا؟ بعدي. فكيف الناس يأخذون شيئا حدث بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وقال الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض سريعا. فنعش العلم هنا عندنا فنعش العلماء، والصحيح ما في المقدمة، وقد جاء أيضا في البخاري نحوه. قال: فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. الزهري من أئمة التابعين أيضا، سمع من أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان من مضى من علمائنا، أي الصحابة، يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، أي المتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ناج. وإن العلم يقبض سريعا، ويقبض كما في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبض العلماء. ونعش العلم ثبات الدين. يعني ينبغي على الناس أن ينعشوا العلم، يحركوا الناس بالعلم، يفقهوا الناس بالعلم في مجالس الذكر في بيوت الله عز وجل. فنعش العلم عندما يقال قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه حياة للدين والدنيا. الدين يحيا أن يظهر بين الناس، وهكذا أيضا الدنيا تكون بخير، دنيا الناس تكون بخير، لأنه لولا العلم لظهرت الفتن، تظهر الفتن ويظهر أهل الأهواء والبدع، وفي ظهور هؤلاء شر للأمة. فإذا ظهر الخوارج ظهر القتل، ظهر القتل، وإذا ظهر أهل السنة مكانهم يظهر الأمان. فأهل السنة أمان لأهل الأرض، وجود أهل السنة وجود للأمن، وذهاب أهل السنة ذهاب ليش؟ للأمن، لأنه سيأتي هؤلاء أهل الأهواء والبدع سفاكو الدماء الذين يستحلون دماء المسلمين. فكيف يحيى الناس حياة طيبة؟ ما يحيون حياة طيبة. وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. إذا ذهب العلم من بين الناس يأتي كل مفتن ويأتي كل ضال، وهكذا تصبح حياة الناس في ماذا؟ في حيص بيص. قال النعش من الارتفاع والعلو، والمعنى بقاء العلم ورفعته، والله أعلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: إياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء قليلا ولا كثيرا، عليكم بأصحاب الآثار والسنن. يعني الذي يطلب العلم ينبغي عليه أن يكتب عن أهل السنة، وليحذر من أن يكتب عن أهل الأهواء والبدع. وستتكرر أمثال هذه الآثار الطيبة في هذا الكتاب في أبواب في التحذير من مجالسة أهل الأهواء والبدع. قال ابن بطة رحمه الله: فلله ذر أقوام دقت فطنتهم وصفت أذهانهم وتعالت بهم الهمم في اتباع نبيهم وتناهت بهم المحبة حتى اتبعوا هذا الاتباع، فبمثل هدي هؤلاء العقلاء إخواني فاهتدوا، ولآثارهم فاقتفوا، ترشدوا وتنصروا وتجبروا. هذا كلام ابن بطة رحمه الله في الإبانة، يصف الأقوام السابقين، أصحاب الفطنة، أصحاب الذكاء، أصحاب الهمم العالية الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلينا أن نتبعهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا في السنة للإمام أحمد أثر عظيم. أصول السنة عندنا عند أهل السنة والجماعة ما هو؟ التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال سني سلفي إلا إذا كان متمسكا وعاملا بما كان عليه الصحابة. وهذا الذي ينجو من الفتن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الافتراق، أن الأمة تفترق، وما المخرج؟ بينه عليه الصلاة والسلام عند الافتراق، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، من كان على مثل ما عليه الرسول والصحابة فهو الناجي من حديث الافتراق. كل الفرق في النار إلا واحدة هي الجماعة، الجماعة، ومن كان على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة فلنقتدي بهم، فهم الذين زكاهم الله ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله.